أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم السبت السابع من شهر شوال لعام 1441 للهجرة النبوية القمرية، الموافق 10 خرداد وهو الشهر الثالث لعام 1399 هجرية شمسية، المصادف 30/5/2020 ميلادية. ونبدأ بدراسة كتاب دروس في علم الدراية لأخينا سماحة الشيخ الدكتور أكرم بركات العاملي حفظه الله، والذي يعمل حاليا في الملف الثقافي في حزب الله لبنان، ونسأل الله له ولجميع العلماء العاملين المزيد من التوفيق والسداد. وقد طبع هذا الكتاب في السنوات الأخيرة التي كان يتواجد فيها الشيخ أكرم بركات العاملي في مدينة قم المقدسة، وتحديدا كانت الطبعة الأولى سنة 1418 هجرية قمرية، إذ طبعته منشورات سعيد بن جبير. وبعد ذلك استقر الشيخ أكرم بركات في لبنان. كما تعلمون المقدمة مقدمتان، مقدمة كتاب ومقدمة علم. أما مقدمة الكتاب فهي التي يذكر فيها المؤلف الداعي الذي دعاه إلى تأليف الكتاب، وأهم الأمور التي سلط الضوء عليها في كتابه. وأما مقدمة العلم فهي ما يذكر فيها 8 أمور أهمها 3، وهي تعريف العلم، موضوع العلم، فائدة وغاية العلم. أما بالنسبة إلى مقدمة كتابنا هذا دروس في علم الدراية، فيذكر المصنف وهو الشيخ أحمد بركات الشيخ أكرم بركات أنه قد درس الدراية كثيرا، فبدأ بتدريس كتاب الرعاية لحال البداية للشهيد الثاني 10 مرات، لكنه اكتشف أن كتاب الدراية لا يصلح أن يمثل منهجا دراسيا تعليميا لعلم الدراية، وإن كان يمثل مصدرا مهما من مصادر علم الدراية، إذ أن الشهيد الأول أول من كتب تصنيفا مستقلا في علم الدراية عند الشيعة الإمامية. ثم بعد ذلك درس كتابا لأحد المعاصرين ولم يذكر اسمه، ولعله يقصد الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، إذ ألف كتابا تحت عنوان أصول الحديث وأحكامه، وكانت الحوزة تدرس سابقا كتاب الرعاية لحال البداية. وحاول الشيخ جعفر السبحاني وهو أحد المراجع حاليا في مدينة قم المقدسة أن يأتي بمنهج جديد وبأسلوب وببيان واضح، ولكن يبدو أنه لا يصلح كمنهج دراسي، وقد درست كتاب أصول الحديث وأحكامه قبل حوالي 17 سنة في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، واتضح أن هذا الكتاب يفيد في أنه نقل نصوص أهم الكتب في الدراية، فإذا أراد طالب علم الدراية أن يعثر على نصوص الأكابر في علم الدراية وهم الشهيد الثاني ووالد البهائي والبهائي، فهؤلاء الأعاظم الثلاثة كتبهم مهمة جدا في الدراية، ومن المتأخرين الشيخ عبد الله المامقاني صاحب كتاب مقباس الهداية. فهذه المصنفات الأربعة مهمة جدا لهؤلاء العلماء الأربعة. فدرس الشيخ أكرم بركات مباحث الدراية، ثم بعد ذلك اقترح عليه أن يدونها في كتاب دراسي، فكان هذا الكتاب، وهو على إيجازه عال في أسلوبه ومضمونه. لذلك رجحنا تدريس كتاب دروس في علم الدراية على دراسة كتاب الرعاية للشهيد الثاني وكتاب أصول الحديث وأحكامه للشيخ جعفر السبحاني، وهذان الكتابان يمثلان مصدران، يعني الأول كتاب الرعاية للشهيد الثاني يمثل مصدر، وكتاب أصول الحديث وأحكامه للشيخ السبحاني يمثل مرجعا من مراجع علم الدراية. هذا تمام الكلام في مقدمة الكتاب. وأما مقدمة العلم، علم الدراية، فهي ما تتضمن التعريف والموضوع والفائدة. وقبل أن نبحث فيهما يحسن أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي دراسة أول من كتب في الدراية من علماء الشيعة وعلماء العامة. فقد تناول الشيخ جعفر السبحاني في كتابه أصول الحديث وأحكامه أول من كتب في الدراية عند الشيعة الإمامية، كما تناول محقق كتاب البداية والرعاية في علم الدراية إلى أول من كتب في الرجال عند العامة وعند الشيعة. كتاب البداية والرعاية قد طبع بتحقيق بوستان كتاب، حديقة الكتاب التابعة لمكتب الإعلام الإسلامي، دفتر تبليغات. علم الدراية عند العامة والسنة أسبق من علم الدراية عند الشيعة الإمامية. وقد ذكر السيد حسن الصادر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام أن أول من كتب في الدراية هو الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك المتوفى سنة 405 هجرية، فيكون الشيعة هم الأسبق في كتابة علم الدراية. والحال أن الحاكم المستدرك شيعي بمعنى أنه محب لأهل البيت، إذ كتب كتابا في فضائل فاطمة الزهراء عليه السلام، لا بمعنى أنه شيعي من ناحية العقيدة، أي يقدم الإمام علي على غيره ويرى أن الإمام علي هو الإمام بعد النبي بلا فصل، من دون أن يسبقه الأول والثاني والثالث. وبالتالي الحاكم هو من علماء السنة وليس من علماء الشيعة. أول من كتب من علماء الشيعة بشكل مستقل هو الشهيد الأول، الشهيد الثاني رحمه الله، له 3 كتب في الدراية، وكتابه البداية والنهاية اعتمد في أكثره على مقدمة ابن الصلاح، ومن هنا وهو من العامة، ومن هنا يحسن أن نذكر قائمة مؤلفة من 9 لعلماء العامة في الدراية، وأهمها 3 سنشير إليها، وهي مذكورة في مقدمة تحقيق كتاب الرعاية لحال البداية في علم الدراية صفحة 13. أول كتاب، طبعا يقال إن أول من صنف في أصول الحديث أبو محمد الرامهر مزي المتوفى سنة 260 هجرية، يعني من أعلام القرن 3 الهجري. ثم نذكر الكتب التي وصلت إلينا من العامة، 9 مع أول من كتب، هذه 10، تلك 10 كاملة. الكتاب الأول معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405. الكتاب الثاني الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية. الكتاب الثالث علوم الحديث المشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، وهذا من أهم الكتب، والشهيد الثاني اعتمد على هذا الكتاب. وأبو الصلاح هو أبو عامر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الدمشقي الحافظ المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة 643 ميلادية، 643 هجرية، يعني توفي قبل السيد أحمد بن طاووس المتوفى سنة 673، توفي قبله 30 سنة، يعني معاصر للسيد أحمد بن طاووس. وقد تأثر الشهيد الثاني بمقدمة ابن الصلاح هذا الكتاب علوم الحديث، واستفاد منه في تأليفه لبداية الدراية في شرح الدراية وفي علم الدراية والرعاية لحال البداية. الرابع مقدمة جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606، وهذا كتاب مهم، كتاب ابن الأثير. الخامس الخلاصة في أصول الحديث لحسين بن عبد الله الطيبي المتوفى سنة 743 هجرية. السادس التقريب والتيسير لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 776 هجرية. السابع نظم الدرر في علم الأثار المعروف بألفية العراقي لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الحافظ العراقي المتوفى سنة 806 هجرية. الثامن فتح المغيث شرح ألفية الحديث لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي المتوفى سنة 902. التاسع تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911. وأهم كتابين على الإطلاق هما مقدمة ابن الصلاح وتدريب الراوي لجلال الدين السيوطي. هذان كتابان محوريان في علم الدراية عند العامة. هذا تمام الكلام في بيان كتب العامة. وأما كتب الخاصة فادعى سماحة الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله أن أول من كتب في الدراية من علماء الشيعة الإمامية هو السيد أحمد ابن طاووس المتوفى سنة 673 هجرية، وهو أستاذ العلامة الحلي وابن داود الحلي. وابن طاووس يطلق على كثيرين، أشهرهم ثلاثة وأشهرهم الأول وهو السيد علي بن موسى بن جعفر ابن طاووس صاحب كتاب الإقبال والأمان وصاحب الكرامات والكتب المعروفة في الأدعية والزيارات، المتوفى سنة 664، وكان نقيب الطالبيين والهاشميين، واستعان به هولاكو وحاول أن يجيره بعد إسقاط الدولة العباسية. عالم من علماء الشيعة الكبار معروف، إذا قيل ابن طاووس ينصرف إليه. السيد علي بن موسى بن جعفر أخوه الأصغر، هذا السيد بن طاووس الأول، سيد علي بن موسى يقال له رض الدين. أخوه الأصغر السيد جمال الدين، عنده عدة أخوة، عنده شرف الدين، عنده رض الدين، هو رض الدين، عنده جمال الدين، عند أخ سيد محمد هذا شرف الدين، هذا قتل واستشهد عند دخول المغول والتتار إلى بغداد وسقوط الدولة العباسية. وأخوه الأصغر هو السيد أحمد ابن طاووس، معروف في علم الرجال. ولد السيد أحمد ابن طاووس هو السيد عبد الكريم ابن طاووس، معروف في التاريخ، صاحب كتاب فرحة الغري في تعيين قبر علي عليه السلام. عموما، والصحيح أن طبعا السيد أحمد بن طاووس هو أول من ربع الأحاديث، كان متعارف عند علمائنا الأخباريين وعند الشيعة الإمامية تقسيم الحديث إلى قسمين، صحيح وضعيف، معتبر وغير معتبر، إلى أن جاء السيد أحمد بن طاووس وأخذ تربيع الأحاديث من العامة، فقال إن الأحاديث تنقسم إلى أربعة أقسام: صحيحة وموثقة وحسنة وضعيفة. ثم أخذ ابن داود الحلي والعلامة الحلي التقسيم الرباعي، وانشهر التقسيم الرباعي على يد العلامة الحلي لشهرته. والميرزا المجدد النائني والسيد الخوي يبنيان على أن الحديث المعتبر هو الحديث الأعام من الصحيح والموثق والحسن، وفي مقابل الحديث الضعيف الذي هو ليس بمعتبر. السيد أحمد بن طاووس ألف كتاب اسمه التحرير الطاووسي ولم يصل إلينا، وصاحب المعالم وجد نسخة ممزقة وحررها، وحرر منها خصوص كتاب الكشي تحت عنوان التحرير الطاووسي، الكتاب موجود طبع مكتبة المراش النجفي. الشخص الثاني الذي ذكره الشيخ السبحاني صفحة 11 من كتابه أصول الحديث وأحكامه هو علي بن عبد الحميد الحسيني، الذي يروي عنه الشهيد الأول المتوفى سنة 786، وأبو العباس أحمد بن فهد الحلي صاحب كتاب عدة الداعي المولود سنة 757 هجرية والمتوفى سنة 841 هجرية، له كتاب اسمه شرح أصول دراية الحديث، نسبه إليه السيد الصدر في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام صفحة 295، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. الكتاب الذي وصل إلينا كتاب البداية وشرحه، وهو الرعاية للشهيد الثاني المولود سنة 911 هجرية والمتوفى سنة 966 هجرية. الشهيد الثاني له ثلاثة كتب في الدراية. الكتاب الأول وهو الأقدم اسمه غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين، وقد ألمح إليه في خاتمة شرح البداية، يعني في خاتمة كتاب الرعاية، ولم يصل إلينا. الكتاب الثاني البداية في علم الدراية، والكتاب الثالث الرعاية لحال البداية. ثم جاء بعد كتاب البداية والرعاية كتاب والد الشيخ البهائي الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني العاملي تحت عنوان وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. وفي المرتبة الثالثة كتاب الشيخ حسين، كتاب ابن الشيخ حسين وهو الشيخ البهائي محمد بهاء الدين، اسمه بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارث الهمداني من علماء جبل عامل، والده مدفون في البحرين، وقد رثاه البهائي قائلا يا ثاويا بالمصلى من قرى هجري، منطقة المصلى من قرى هجر، وهجر تطلق على البحرين والإحساء، وقبره إلى الآن مشهود ومعروف في المصلى بالبحرين. شيخ البهائي المدفون في مشهد استعانت به الدولة الصفوية في نشر المذهب الشيعي، عنده ثلاثة كتب في الرجال والدراية. كتاب الحبل المتين وكتاب مشرق الشمسين وكتاب الوجيزة. أشهر كتابين عند الشيعة الإمامية في الدراية هما كتاب الرعاية للشهيد الثاني والوجيزة للشيخ البهائي. وكتاب الوجيزة كانت محور الدراسات في الحوزة يدرسونها، ولذلك لها شروح كثيرة، أبرزها وأوسعها شرح نهاية الدراية في شرح الوجيزة للشيخ البهائي للسيد حسن الصادر. الآن مؤسسة دار الحديث طبعت كتاب مؤلف من مجلدين تحت عنوان رسائل في دراية الحديث، أهم الرسائل في دراية الحديث. المجلد الأول فيه البداية والرعاية للشهيد الثاني، ثم وصول الأخيار لوالد الشيخ البهائي، ثم كتاب الوجيزة للشيخ البهائي. والمجلد الثاني فيه عدة رسائل، منها شرحان لوجيزة الشيخ البهائي رحمه الله. هذا تمام الكلام في بيان تاريخ علم الدراية. الشيعة الإمامية أسبق من السنة في الكتابة في الرجال، والسنة أسبق من الشيعة من الكتابة في الكتابة في الدراية. هذا تمام الكلام في بيان أول من ألف في علم الدراية من السنة والشيعة. يقع الكلام فعلا في مقدمة علم الرجال، وهي في مقدمة علم الدراية: أولا تعريف الدراية، ثانيا موضوع الدراية، ثالثا فائدة الدراية. التعريف يقع في مقامين: الأول تعريف الدراية لغة، الثاني تعريف الدراية اصطلاحا. ذكر جملة من اللغويين أبرزهم ثلاثة وهم الجوهري في الصحاح، والفيومي في المصباح المنير، وابن منظور في كتابه لسان العرب، قالوا إن الدراية تعني العلم، يقال دريته دراية، أي علمته علما. فهذا التعريف لهؤلاء الأعلام الثلاثة يساوي بين العلم والدراية، لكن يوجد فارق بين العلم والدراية في لغة العرب. من هنا ذكر ثلاثة من اللغويين الآخرين الفارق بين العلم والدراية. القول الأول للراغب الأصفهاني في كتابه مفردات غريب القرآن صفحة 198، يقول إن الدراية هي المعرفة بضرب من الحيلة، فلا يقال لأي معرفة أنها دراية، بل خصوص المعرفة عن طريق الحيلة. قول الثاني للشيخ المامقاني حفظه رحمه الله، الشيخ عبد الله المامقاني، مقباس الهداية الجزء الأول صفحة 40، الدراية هي العلم المسبوق بشاك، أما العلم غير المسبوق بشاك لا يقال له دراية. القول الثالث في معجم الفروق اللغوية صفحة 231 للعسكري والجزائري، الفرق بين الدراية ومطلق العلم أن الدراية أولا فيها اشتمال، لأنها على وزن فعال، وفعال كفعالة مثل عمامة قلادة، فأولا فيها شمول وثانيا فيها إحاطة، فالعمامة تشمل الرأس وتحيط به، كما أن القلادة تشمل الرقبة وتحيط بها. ولعل هذا الوجه قريب من الاستعمال العرفي. تقول شيخنا عرفت الموضوع، علمت بالخبر، فيقول الآخر الشيخ على دراية بالتفاصيل. تعلم الشيخ، الشيخ على دراية، يعني عنده معرفة شاملة. إذن العلم أعام والدراية أخص، فالدراية علم يشتمل على المعلوم من جميع وجوهه. هذا تمام الكلام في المقام الأول، تعريف الدراية لغة. المقام الثاني تعريف الدراية اصطلاحا. أولا يذكر تعريف الشهيد الأول، الشهيد الثاني في الرعاية، ثم يذكر إضافات الشيخ البهائي في كتابه الوجيزة على تعريف الشهيد الثاني، وفي كلا التعريفين هناك نقاش وتأمل. أما تعريف الشهيد الثاني رحمه الله فمفاده هكذا: الدراية علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه، فالعلم الذي يبحث عن سند الحديث ومتنه يقال له علم الدراية، إلا أن البهائي رحمه الله أضاف قيدين آخرين إلى هذا التعريف، إذ أننا نبحث في الدراية أحسنتم عن طرق تحمل الحديث، فهذا الراوي كيف يتحمل الحديث؟ سماعا من الشيخ، أو قراءة على الشيخ، أو مناولة من الشيخ، أو يجد كتابا. فمن هنا ذكروا أنحاء تحمل الحديث ستة، قالوا قراءة، سماعا، مناولة، كتابة، وجادة، إلى آخر أنحاء تحمل الحديث. البحث الثاني الذي أضافه آداب نقل الحديث، هذا الراوي إذا تحمل الحديث كيف ينقله؟ أن يكتب بخط واضح، أن يعرب الأمور المعضلة ويبينها إلى آخره. لذلك الشيخ البهائي أضاف قيدين، قيد يرجع إلى أنحاء تحمل الحديث، وقيد يرجع إلى آداب نقل الحديث. فقال هكذا في تعريف علم الدراية: علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه. هذا نص كلام الشهيد الثاني. ثم أضاف الشيخ البهائي: وكيفية تحمله وآداب نقله. الشيخ أكرم بركات يعلق يقول: تحمل الحديث وآداب نقله هذه بحوث إما ترجع إلى السند وإما ترجع إلى المتن، فيندرج القيدان اللذان ذكرهما الشيخ البهائي في نفس تعريف الشهيد الثاني رحمه الله. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، تعريف علم الرجال، تعريف علم الدراية. سخر الله، ندرس رجال قبل الدراية يسبق اللسان. وفيه إن هذا التعريف ليس بمانع، إذ أنه لا يمنع دخول علم الحديث بالمعنى الأخاص. فإذا درسنا حديثا خاصا فهذه الدراسة تشمل سند الحديث ومتن الحديث، وهذا البحث يبحث في علم الحديث بالمعنى الأخاص. عندنا علم الحديث بالمعنى العام يشمل ثلاثة علوم: علم الرجال وعلم الدراية وعلم الحديث بالمعنى الأخص. وعندنا علم الحديث بالمعنى الأخص الذي هو قسيم إلى علم الرجال وعلم الدراية، وأما علم الحديث بالمعنى العام فهو مقسم للأقسام الثلاثة: علم الرجال وعلم الدراية وعلم الحديث بالمعنى الأخص. إذن تعريف الشهيد الثاني وتعريف الشيخ البهائي ليس بمانع، قد يمنع دخول علم الرجال لأن علم الرجال مختص بخصوص السند وما يشمل المتن، فبناء على هذا التعريف يدخل جزء من الرجال في هذا التعريف لأنه علم يبحث فيه عن سند الحديث، ولا يدخل علم الرجال بأكمله، ولكن يدخل علم الحديث بالمعنى الأخاص. والصحيح أن علم الرجال، أن علم الحديث، علم الدراية تذكر فيه الأمور الكلية، فهو علم مصطلحات. لذلك البعض يقول هذا ليس بعلم، هذا مجرد اصطلاحات، مثل التراجم مجرد اصطلاحات وسرد. فبعضهم أنكر أن يكون علم التراجم علما، وأنكر أن يكون علم الدراية علما. والصحيح أنهما علمان، لأن العلم ما فيه إنعام نظر وإعمال فكر، وهذه الاصطلاحات في الرجال والدراية والتراجم أيضا فيها إعمال فكر وإنعام نظر. إذن الصحيح أن نقول هكذا: علم الدراية علم يبحث فيه عن سند حديث ومتنه من ناحية الضوابط العامة الكلية، أو أن نقول هكذا: علم يبحث فيه من ناحية كلية عن سند الحديث ومتنه. هكذا بإضافة قيد الكلي نخرج علم الرجال لأنه بحث كلي، ونخرج علم الحديث لأنه بحث جزئي. علم الحديث بحث جزئي، وعلم الرجال بحث جزئي، بخلاف علم الدراية بحث كلي. وهذا ما أشار إليه سماحة السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني في كتابه أصول الحديث صفحة 11، إذ عرف علم الدراية هكذا: علم يبحث فيه عن المسائل الكلية التي لها دخل في قبول الخبر ورده ولو سنخان وشأنان. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. بمعنى
الجنس يعني ليس حديث خاص بل يشمل جميع الأحاديث فسر كلي.
بارك الله فيكم. جيد، البحث في جنس الحديث يشمل أيضا البحث في علم الرجال، وعلم الرجال صحيح يدرس جزئيات وهم الرواة، لكن يدرسهم من ناحية كلية. لذلك مرادنا من علم الرجال كليات في علم الرجال. ذلك الشيخ السبحاني عنوان كتابه كليات في علم الرجال، وبهذا لا يحصل التخلص من الإشكال. ولكن يدخل بشكل جزئي من ناحية السند، فيصير علم الرجال جزء من علم الدراية بناء على هذا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. الفارق الثاني موضوع علم الدراية، ذكروا أن الموضوع هو متن الحديث وسنده والصحيح، الضوابط الكلية لسند الحديث ومتنه. وأما فائدة علم الرجال وفائدة علم الدراية وغايته تمييز الأحاديث المعتبرة من الأحاديث غير المعتبرة. وأما الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية فهو أن علم الرجال يدرس آحاد السند، يعني يدرس كل فرد فرد ورد في السند، بخلاف علم الدراية الذي يدرس مجموع سلسلة الرواة الواردين في السند، فإن كانوا بأجمعهم عدولا إمامية صارت الرواية صحيحة، وإن كانت واسطة من هذه الوسائط موثقة لكنها ليست إمامية فالسند موثق، وإن كانت واسطة من هذه الوسائط إمامية إلا أنها ممدوحة وليست موثقة فالرواية حسنة، وإن لم يكن شيء من هذه الضوابط الثلاث صارت الرواية ضعيفة. فعلم الدراية يدرس مجموع حلقات السند ويضع لها اصطلاحا كليا عاما. هذا تمام الكلام في هذه المباحث. نقرأ هذا المقدار. مقدمة علم الدراية: جرد عادة العلماء قبل أن يدخلوا في العلم أن يبحثوا جملة من الأمور يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع في العلم، وقد سميت هذه الأمور بالرؤوس الثمانية بملاحظة عددها ثمانية، إلا أن كثيرا من المتأخرين اقتصروا على ذكر ثلاثة منها في مقدمة العلم، وهي أولا تعريف العلم، ثانيا موضوع العلم، ثالثا غاية العلم وفائدته. لذا نقتصر على ذكر هذه الرؤوس الثلاثة في مقدمة علم الدراية بعد ذكر مقدمة الكتاب. علم الدراية عنوان علم سمي بعدة أسماء، منها علم الحديث، مصطلح الحديث، أصول الحديث، هذا عنوان كتاب شيخ جعفر السبحاني، قواعد الحديث، هذا عنوان كتاب آية الله السيد محي الدين الغريفي، وهو من أهم الكتب التي كتبت في علم الدراية وقواعد الحديث عند الشيعة الإمامية، تلميذ السيد الخوئي رحمة الله عليهما. علم الإسناد، إلا أن الأبرز والأشهر من بين هذه الأسماء هو علم الدراية. تعريف علم الدراية وفيه نقطتان: الأولى المعنى اللغوي للدراية، ذكر جملة من اللغويين إن الدراية تعني العلم، يقال دريته دراية أي علمته علما، لكن هذا التعريف الذي يساوي بين العلم والدراية لم يرتضه ثلة من اللغويين، إذ أدركوا أن هناك فارقا في لغة العرب بينهما بين العلم والدراية. من هنا انطلقوا لبيان هذا الفارق بين العلم والدراية، فكانت الأقوال الثلاثة التالية: الأول إن الدراية هي المعرفة بضرب من الحيلة، هذا للراغب الأصفهاني. الثاني إن الدراية هي العلم المسبوق بشكين، هذا ذكره المامقاني في مقباس الهداية. طبعا أكبر موسوعة في الرجال والدراية عند الشيعة الإمامية للشيخ عبد الله المامقاني. في الرجال موسوعته تنقيح المقال في علم الرجال لعلها تصل إلى 70 أو 80 مجلد، وفي الدراية مقباس الهداية في علم الدراية 7 مجلدات. الثالث إن فرق الدراية عن مطلق العلم هو أنها الدراية علم يشتمل على المعلوم من جميع وجوهه، وذلك لأن وزن فعالة يدل على الاشتمال مثل العمامة والقلادة، هذا ذكر في معجم الفروق اللغوية. لذا فالدراية أخص من العلم من هذه الناحية، ناحية الاشتمال، ولعل هذا الوجه أن الدراية بمعنى الاشتمال هو الأقرب لمعنى الدراية لغتان، الصحيح يقول عرفا حسب عرفنا. الثانية المعنى الاصطلاحي لعلم الدراية، إن صياغة التعريف الاصطلاحي لهذا العلم يكون من خلال تتبع العناصر الأساسية التي تدرس فيه في علم الدراية وتدور حولها أبحاثه. طبعا أوسع كتاب في مباحث الدراية وليس في علم الدراية، مباحث الدراية أوسع كتاب عند الشيعة الإمامية على الإطلاق خاتمة المحدث الميرزا حسين النوري الطبري على مستدرك الوسائل، عند كتاب مستدرك الوسائل مؤلف من 30 مجلد، الخاتمة 9 أجزاء والفهارس 3 أجزاء، هذا 10، والمستدرك 20 مجلد. مستدرك الوسائل 20 مجلد، الخاتمة 9 مجلدات، والخاتمة أهم من المستدرك لأنها في مباحث في علم الدراية. إذا أراد الطالب يبحث في أهم مصدرين لعلم الدراية من ناحية الضوابط الكلية مقباس الهداية للشيخ عبد الله المامقاني، من ناحية مباحث الدراية ومسائل الدراية وبحوثها خاتمة المحدث النوري للمستدرك الذي كتبه. الثانية المعنى الاصطلاحي لعلم الدراية، إن صياغة التعريف لهذا العلم يكون من خلال تتبع العناصر الأساسية التي تدرس فيه وتدور حولها أبحاثه، وبما أن سند الحديث ومتنه هما العنصران الأساسيان اللذان تدور حولهما رحى أبحاث هذا العلم، فقد عرفه بعضهم بأنه علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه، هذا تعريف الشهيد الثاني في الرعاية. وجاء الشيخ البهائي رحمه الله ليلاحظ أن هناك عنصرين آخرين يدرسان في علم الدراية، أولهما كيفية تحمل الحديث، قد يكون التحمل سماعا من الأستاذ، وقد يكون بأن يجده مكتوبا بخط راون، هذا يقال له بالوجادة، الأول بالسماع، وقد يكون بغير ذلك قراءة عليه مناولة. فإن طرق تحمل الحديث من العناصر التي تدرس في علم الدراية، يقولون أقواها ما هو؟ السماع أو القراءة عليه، أنت تقرأ عليه وهو يصلح لك، وأضعفها الوجادة. وثانيهما آداب نقل الحديث كآداب كتابته من تبيين الخط وإعراب ما يخفى وجهه ونحوهما. من هنا أضاف الشيخ البهائي هذين العنصرين إلى التعريف الإصطلاحي لعلم الدراية، فعرفه بأنه علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله. لكن قد يلاحظ على هذا التعريف إن كيفية التحمل وآداب النقل يرجعان إلى البحث عن سند الحديث ومتنه، مما يجعل التعريف الأول حاويا على العناصر الأساسية التي تشكل محور علم الدراية. الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال، عند قراءة التعريف الإصطلاحي لعلم الدراية يلاحظ إنه يبحث فيه عن سند الحديث، وهنا قد يتساءل عن الفرق بين علم الدراية وبين علم الرجال الذي يبحث فيه عن سند الحديث أيضا. والجواب إن علم الرجال يبحث فيه عن الرواة واحدا واحدا بشكل تفصيلي من حيث الجرح والتعديل، يعني أبحاث جزئية، وأما علم الدراية أبحاث كلية. بينما علم الدراية يبحث فيه عن الرواة إجمالا، بأن يقال مثلا ليس صحيح أن يبحث فيه عن الرواة إجمالا، هذا تعبير غير دقيق. الأدق أن يقول بينما علم الدراية يبحث فيه عن الضوابط الكلية لسند الحديث. علم الدراية ما نبحث عن الرواة إجمالا، ما نبحث الرواة إجمالا، ليس من مباحث علم الدراية هذا. مثلا رجال السند إن كانوا عدولا فالخبر صحيح، يعني أنت تدرس الضابط الكلية، معيار وضابطة صحة السند، ما تدرس الرجال إجمالا. وبعبارة أخرى إن كل من العلمين الرجال والدراية يبحث فيه عن السند، لكن علم الرجال يبحث فيه عن السند بحثا صغرويا. صحيح، صغرى حجية خبر الثقة، كبرى حجية خبر الثقة تدرس في علم الأصول. صغرى حجية خبر الثقة، هذا الراوي ثقة أو لا، هذا يدرس في علم الرجال. أي أن كل راو على حدة، يعني بمفرده، يدرس في علم الرجال، بخلاف علم الدراية الذي يبحث فيه عن السند بحثا كبرويا. ما يبحث عن السند بحثا كبرويا. علم الرجال، علم الدراية ينقح كبرى حجية خبر الثقة. كبرى حجية خبر الثقة، كل خبر خبره حجة، هذا أن يبحث علم الأصول. صغرى هذه الكبرى، هذا خبر ثقتين ليحققها علم الدراية، يقول هذا خبر صحيح، هذا خبر ضعيف، هذا خبر موثق، هذا خبر موثق، هذه يحققها علم الدراية. واللي يحقق هذه الصغرى أن هذا خبر ثقة أو هذا خبر ضعيف أو هذا خبر صحيح، علم الرجال. واضح إن شاء الله؟ أعيد وأكرر، عندنا كبرى حجية الظهور، كبرى حجية خبر الثقة، يعني كل ثقتين فإخباره حجة، هذا يبحث علم الأصول يثبت الحجية لخبر الثقة. هذه الكبرى لها صغرى، هذا خبر ثقة، هذا خبر ضعيف، هذا خبر موثق، هذا خبر حسن صحيح، هذا خبر موثق، هذا خبر صحيح. أي علم يحقق لنا هذه الصغرى؟ علم الدراية. علم الدراية يقول هذا ملاك الخبر الصحيح، هذا ملاك الخبر الضعيف، هذا ملاك الخبر الحسن أو الموثق. هذه الضابطة التي نأخذها من علم الدراية، ما الذي يحقق صغرى هذه الضابطة؟ علم الرجال. علم الرجال يقول هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي ثقة. بعد ذلك يأتي علم الدراية ويقول تكون النتيجة أن الرواية موثقة أو حسنة أو ضعيفة. أحسن، بارك الله فيك.
الطيب في هذه العبارة، يعني إنه يتحدث عن الرجال ويتحدث عن الدراية، ما يتحدث عن الأصول.
جيد، ماذا قال؟ أي أن كل راو على حدة، بخلاف علم الدراية الذي يبحث فيه عن السند بحثا كبرويا. صحيح، علم الدراية يبحث عنه بحثا كبرويا، فنعرف صفة الخبر على حسب صفة الرواة بشكل عام. جيد، صحيح، كلامه صحيح، صحيح. بناء على هذا التصوير كلامه صحيح. علم الرجال بحثه بحث صغروي، علم الدراية بحثه بحثا كبروي. نعم، علم الدراية بالقياس إلى كبرى حجية الظهور يشكل البحث الصغروي. فالوجه في القياس والنسبة. علم الرجال بالنسبة إلى علم الدراية يحقق الصغرى، وعلم الدراية بالنسبة إلى مبحث حجية خبر الثقة في الأصول يحقق صغراها أيضا. تطبيق للفارق بين علم الرجال وعلم الدراية. إذا نظرنا إلى سند الرواية التالية، روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، الشاهد هنا عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، الشاهد هنا إبراهيم، كلهم البقية موثقين يعني نص على توثيقهم، إبراهيم بن هاشم لم ينص على توثيقه، لكن قيل في حقه هكذا: شيخ القميين ووجههم وأول من نشر حديث الكوفيين بقوم، هذا مدح كبير. فإن قلنا أنه لم يوثق صار الرواية حسنة، ممدوح لم يوثق. وإن قلنا أنه موثق لأن السيد ابن طاووس في كتابه فلاح السائل نقل اتفاق الأصحاب على توثيقه، فيصير الرواية صحيحة. لكن السيد ابن طاووس، السيد علي ابن طاووس صاحب فلاح السائل صاحب الكرامة، من المتأخرين، فإذا قبلنا توثيقات المتأخرين كان كلام حجة، وإن لم نقبل توثيقات المتأخرين كما عليه السيد الخوئي رحمه الله وشيخنا الأستاذ الداوري وهو الصحيح عندنا، بالتالي تكون هذه يعني توثيق السيد بن طاووس ليس بحجة علينا. لكن يمكن توثيق إبراهيم بن هاشم بعدة أمور بحثه ليس هنا، منها إكثار الجليل عن وهو علي بن إبراهيم، فإن الكليني نقل أكثر من ثلث الكافي عن علي بن إبراهيم، و90% من روايات علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم. نقرأ هذا على السريع. قال: قلت له إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال عليه السلام: نعم. فهنا يأتي علم الرجال ليدرس حال الرواة واحدا واحدا فيقول، يعني درس جزئيات واحدا واحدا. الأول: علي بن إبراهيم ثقة في الحديث معتمد صحيح المذهب. الثاني: إبراهيم بن هاشم وهو أب علي بن إبراهيم، وهو لم يقدح به من قبل القدماء، كما أنه لم يوثق منهم يعني بتوثيق خاص، ولكن حول شخصيته عدة قرائن جعلت البعض يوثقه. في الحاشية يقول: كابن طاووس، سيد علي بن طاووس نقل اتفاق الأصحاب على وثاقة علي بن على وثاقة إبراهيم بن هاشم في كتابه فلاح السائل. انظر السيد الخوي معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 317. بينما اقتصر آخرون على كونه ممدوحان. الثالث: محمد بن أبي عمير وهو من أوثق الناس عند الخاصة والعامة على حد تعبير الشيخ الطوسي، هو لا يروي إلا عن ثقة على المبنى المعروف. الرابع: حماد بن عثمان، ذكروا في كتب الرجال اسمين، حماد بن عثمان من أصحاب الإجماع، حماد بن عثمان بن عمر بن خالد الفزاري وحماد بن عثمان الناب، وقد اعتبر البعض أنهما اسمان لشخصين، بينما استظهر البعض الآخر أنهما لشخص واحد، هذا بحث في تمييز المشتركات. وما يهمنا أن كل منهما على فرض تغيرهما هو ثقة، كل منهما ثقة. الخامس: الحلبي، إن هذا الاسم يطلق على جماعة كلهم ثقات، وبهذا تنتهي وظيفة علم الرجال لتأتي بعدها وظيفة علم الدراية الذي ينظر إلى حال الرواة مجموعين فيجدهم كلهم ثقاتان على مبنى توثيق إبراهيم بن هاشم. إذا قبلنا توثيق السيد بن طاووس أو غيره من المباني في توثيق إبراهيم بن هاشم، فيحكم على سند الرواية بأنه صحيح، أو يجدهم ثقاتا ما عدا إبراهيم بن هاشم الذي مدح دون أن يوثق على المبنى الآخر، فيحكم على الرواية بأنها حسنة، مبنى الآخر لم يثبت توثيقه ممدوح. موضوع علم الدراية، ما هو موضوع علم الدراية؟ خلاصته على الصحيح الضوابط الكلية لسند ومتن الحديث، نعم المصطلحات الكلية لسند ومتن الحديث. موضوع علم الدراية يتضح مما سبق أن محور هذا العلم الذي تدور أبحاثه حوله أبحاثه هو سند الحديث ومتنه، وعلى هذا المحور تعرض محمولات قضايا. تقول الحديث صحيح، الحديث ضعيف، لفظ صحيح وضعيف محمول والحديث موضوع. تقول سند صحيح، سند ضعيف، متن مضطرب، متن كامل. فمن الحالات العارضة على السند أن يقال مثلا السند صحيح أو ضعيف، ومن الحالات العارضة على المتن أن يقال مثلا المتن محكم أو المتن متشابه. محكم يعني واضح المعنى، متشابه يعني له عدة معاني. لذا فإن موضوع هذا العلم هو سند الحديث ومتنه، هذا ليس صحيح، هذا مشترك يدخل لنا علم الحديث بالمعنى الأخص. الموضوع هو ماذا؟ الضوابط العامة والكلية لسند الحديث ومتنه. ويمكن تغيير العبارة بأن يقال إن موضوعه هو الحديث باعتبار متنه وسنده، قيدها من ناحية كلية، من ناحية الاصطلاحات الكلية المتعلقة بهما. غاية علم الحديث إن علم الدراية من خلال أبحاثه في السند والمتن يؤمن المنهجية السليمة التي تكون ميزانا لمعرفة الأحاديث المعتبرة ليؤخذ بها وغير المعتبرة لترفض. يعني غاية علم الدراية تمييز الأحاديث المعتبرة من غير المعتبرة. وإضافة إلى ذلك فإن كلمات علمائنا الأبرار مشحونة بكثير من المصطلحات التي لا بد من معرفتها مقدمة لفهم كلماتهم الشريفة. والمفتاح الذي يؤمن لنا فهم تلك الاصطلاحات هو علم الدراية. ومن هنا قال العلامة الشيخ عبد الله المامقاني إن غاية هذا العلم هو معرفة الاصطلاحات المتوقف عليها معرفة كلمات الأصحاب واستنباط الأحكام وتميز المقبول من الأخبار ليعمل به والمردود ليتجنب منه. المراد من الأصحاب العلماء الأعم من الرواة والفقهاء. هذا تمام الكلام في مقدمة علم الدراية. الفصل الأول أصول اصطلاحات علم الدراية، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.